استغفر الله خير جميعا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نجتمع في بيت من بيوت الله ونتذاكر كتاب الصيام من كتاب منهج السالكين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة السبت، ليلة 23 من شعبان لعام 38 و400 ألف، الموافق ليلة 20 من الشهر الخامس لعام 17 و2000. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. الصيام في لغة العرب معناه الإمساك، وقال: خير صائمة، يعني ممسكة عن الطعام. ومن معناه اللغوي قول الله عز وجل: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. والمقصود أن أمسكت مريم عليه السلام عن الكلام، فالإمساك لغة، الصيام في اللغة معناه الإمساك، لكن في الشرع الصيام هو الإمساك عن أشياء مخصوصة، وهي المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية. تمسك عن أشياء مخصوصة، ما تمسك عن كل شيء، فقط الشراب والطعام وما في معنى الطعام والشراب والجماع، وعلى بعض الأقوال تمسك عن يعني الاستمناء كما سيأتي، القيء، التعمد، الحجامة، على قول أنها تفطر. فالمقصود أنك تمسك عن هذه المفطرات بنية الصوم، فلو أمسك إنسان لم ينو بذاك صياما فليس بصائم، كما لو أمسك مثلا مضربا على الطعام، أو أمسك لأنه لا يجد طعاما، أو أمسك محتج على شيء، أو أمسك حمية، فهذا ليس بصائم. وإنما الصوم يبدأ يجب أن يكون في نية أنه يمسك عن هذه المفطرات تقرب إلى الله عز وجل، ولذلك له وقت مخصوص، وهو من طلوع الفجر الصادق حتى غروب الشمس. وقيل الفجر الصادق ويسمى الفجر الثاني، قسيمه الفجر الأول أو الفجر الكاذب. الفجر الكاذب يخرج عمودي ويعقبه ظلمة، أما الفجر الصادق فيخرج أفقي بالعرض، وما زال يزداد النور حتى تطلع الشمس. الإمساك يكون بعد الفجر الثاني الصادق، لقول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم يتم الصيام إلى الليل. قال رحمه الله تعالى: الأصل فيه، يعني الدليل الدال على مشروعيته، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. في هذه الآية فوائد ومسائل، منها أن الله عز وجل صدرها بقول يا أيها الذين آمنوا، مما يدل على أن صيام رمضان من الإيمان. كلما أمر الله عز وجل بأمر بعد قول يا أيها الذين آمنوا دليل على أن امتثال المأمور به بعد قول يا أيها الذين آمنوا هو من الإيمان. وإذا قال يا أيها الذين آمنوا ثم نهى عن شيء دليل على أن اجتناب ما نهى عنه بعد قوله يا أيها الذين آمنوا من الإيمان. لذلك ابن مسعود يقول: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. فهذه مسألة مهمة جدا، أن الصيام من الإيمان، لذلك قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. والصيام ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا قيل لك بعد الدرس: ما الدليل على أن صوم رمضان من الإيمان؟ تقول: لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وإذا قيل لك: ما الدليل على أن صوم رمضان من الإسلام؟ تقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس وذكر صوم رمضان. وهذا أمر مهم جدا يجب على المسلم أن يعتقده، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، يعني تصومه مؤمن بأن هذا فرض فرضه الله عز وجل، ركن من أركان الإسلام، قرب إلى الله عز وجل، هو قربة مشروعة. فإذا صام الإنسان بغير نية الإيمان، لم يؤمن بأنه صوم، هذا ليس بالصيام. لابد أن تصوم انطلاقا من أنك مؤمن بأن هذه عبادة لله عز وجل، وتصوم احتسابا. احتسابا يعني ماذا؟ يعني رجاء الأجر والثواب، إنما ترجو ما عند الله عز وجل من الأجر والثواب. قد يصوم الإنسان مع الناس أو مجاملة أو رياء أو سمعة أو حياء من الناس، هذا ليس بالصيام. لابد أن يكون الصوم إيمانا واحتسابا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. وقوله جل وعلا: كتب عليكم الصيام. من الذي كتبه؟ من الذي كتبه؟ الله عز وجل. فلماذا قال كتب ولم يذكر من الذي كتبه؟ للعلم به، لأنه معلوم الذي يكتب الصوم ويكتب غير ذلك من العبادات هو الله عز وجل، فلم يذكر الذي كتبه في مثل هذا السياق للعلم به. ولا يقال هذا مبني المجهول، الله ليس بمجهول، لكن يقال هذا مبني لما لم يسمى فاعله، لم يذكر فاعله، فيقال كتب عليكم الصيام، الذي كتب الصيام هو الله عز وجل للعلم به بأنه الذي يكتب، فقال كتب عليكم الصيام. وكتب من أفعال الوجوب، مثل كتب، مثل فرض، مثل أوجب، مثل فعل الأمر، كذلك حرف الجر على، ولله على الناس. لما قال كتب يعني كتبه، يعني فرضه عليكم، فلا بد أن ينطلق صيامك من كون هذا الأمر مكتوب، هذه عبادة، هذا ركن أركان الإسلام، يجب أن يؤمن بهذا المسلم قبل أن يصوم حتى يصوم إيمانا واحتسابا. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لولا أهمية هذا الصوم وفضله عند الله وحبه إياه لما كتبوا على الأمة السابقة وكتبوا على الأمة الأخيرة اللاحقة، وهي خير الأمم، فما زال الله يفرضه على أمة بعد أمة حتى فرضه على المسلمين، على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أن له أهمية عظيمة عند الله سبحانه وتعالى وفضله، والله يحبه ويرضاه، لذلك أمر به الأمم السابقة وأمر بها الأمة. ولأن الصوم قد يكون فيه مشقة، لا سيما إذا طال النهار وعمل الإنسان في الشمس، فإنه قد يجد مشقة من جوع أو عطش أو حرمان، فلذلك يقول الله عز وجل: كما كتب على الذين من قبلكم. لأن عادة الذي يكتب عليه ويفرض عليه الشيء هو وغيره يهون عليه الأمر، يعني رأيتم لو أن هذا مسؤول في الدوام يأمرك دون زملائك، تجد فينا ليش ماذا الشغل علي أنا وحدي، لكن إذا أمرك حالك حال غيرك هذا يخفف عليك التكليف. فربنا جل وعلا يقول أن هذا الصوم كما أنه كتبت عليكم فقد كتبت على الأمم السابقة من قبلكم، فيهون على المسلم هذا التكليف. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. وهذا فيه بيان الحكمة من الصوم، ليس المقصود من الصيام الجوع والعطش والحرمان أو تعذيب الله عز وجل للعباد أو تكليف فيما لا فائدة له فيهم، لا، فيما لا فائدة لهم، وإنما المراد والمقصود والغاية والحكمة من الصوم هو تقوى الله عز وجل، حتى ننال التقوى، حتى نكون من المتقين، حتى نكون من الفائزين، فإن الله عز وجل يحب المتقين، وأعد لهم ما لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، أعد لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فكون تكون من المتقين لهذا وسائل حتى تكون المتقين، من وسائل التقوى صوم رمضان، لأن الله عز وجل قال لعلكم تتقون. ولعل في مثل هذا السياق بمعنى التعليل، أي لكي تتقوا، ليس للترجي، الله جل وعلا يترجى عباده، وإنما مثل هذا قال لعلكم تتقون يعني لكي تتقوا. فإذا سئلت بعد الدرس ما معنى لعلكم تتقون، قل لكي تتقوا، لا تقل لكي تتقون، لا، لكي تتقوا، لأن هنا منصوبة وعلامة نصبها حذف النون لأنه فعل خمسة. فإذا قيل لك لماذا كتب الله الصوم، لنجوع أو لنعطش أو للحرمان من زوجاتنا، فقول لا، كتبه من أجل التقوى. والدليل قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على قبلكم لعلكم تتقون، فتذكر هذا أنك مأمور بالصيام لكي تتقي الله عز وجل. ولذلك صيام رمضان فرصة عظيمة ليزداد المسلم تقوى لله عز وجل، ليعود نفسه على طاعة الله عز وجل، ليعود نفسه على المراقبة، ليعود نفسه على ضبط النفس، ليهذب من أخلاقه، ليكون أقرب إلى الله عز وجل. كتب عليكم الصيام كما كتب على قبلكم لعلكم تتقون. قال جل وعلا أيام معدودات، هو شهر كامل، وربنا جل وعلا يقول أيام معدودات، وهذا فيه أيضا لطف من الله تبارك وتعالى بعباده حتى يهون عليهم هذا، فيكون أيام معدودات. وهذا معروف هذا الأسلوب، يعني لو هونت على الإنسان من الشيء هان، لكن لو كبرت عليه كبر، لو دخلت على مريض وقلت لا بأس عليك طهور إن شاء الله تعالى، الأمر بسيط إن شاء الله، أيام إن شاء الله ونشوفك وتجي معانا في المسجد، يهون عليه. لكن لو دخلت عليه قلت هذا المرض ولد عمي صابه مثله مات، ما شكلك ما راح تطلع منه، ها تموته هكذا ولا لا؟ فرب العالمين جل وعلا شهر كامل يقول أيام معدودات، هذا أسلوب عظيم. رب العالمين يؤدب عباده ويعلمهم، فيقول عن الشهر كامل أيام معدودات. وسبحان الله هذا الشهر بالذات سريع الانقضاء، ما أن يقول هل عليكم شهر رمضان إلا وقال إيش غدا العيد، ولا لا، سريع جدا على نفوس المسلمين. فذلك نفوس المسلمين تتغير جدا في رمضان، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة كان أجود الناس بالخير، وكان أجود من الريح المرسلة، الريح السريعة، كان سريعا بالخير ما يتردد للإنفاق والكرم والعطاء، وكان أجود ما يكون هو أجود الناس، لكن أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل ويتدارس مع القرآن، فينعكس هذا أكثر وأكثر على كرمه وجوده، فيكون عليه الصلاة والسلام أكرم وأجود بالخير من غير رمضان، وهو أكرم الناس وأجودهم، لكن وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. وهذا معلوم، تجد الناس سبحان الله في رمضان يزيد كرمهم، يتسامحون، يتواصلون، يتصالحون، تزداد المساجد، تزداد الرغبة، تصفد الشياطين. فلذلك إذا وجدت في نفسك ما تستفيد من رمضان ولا تشعر بأنه رمضان، فأنت على خطر عظيم. رب العالمين شرعه حتى يتقرب العباد، حتى تتغير نفوسهم، حتى تصلح، حتى يكون أقرب إلى الله عز وجل. فمن لم يفهم رمضان ولا الحكمة منه تجده يضيع أوقاته إما في النوم أو في السهر أو في اللعب، وبعضهم ربما كثير منهم يجعله في المعاصي، يجعله في السهر على ما حرم الله تبارك وتعالى، وكأن الأمر ليس رمضان، وكأن هذه الليالي العظيمة ليست ذات قيمة في نفس هذا المسلم الذي يفرط فيها تفريطا عظيما. هذا الشهر يا أخواني والأخوة الكرام فيه ثلاث دواعي عظيمة رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم. الأولى قال من صام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الثانية قال من قام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الثالثة قال من قام ليلة القدر إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وما معنى ما تقدم من ذنبه؟ ما تقدم يعني اللي جاي قدام، ولا ما تقدم اللي مضى، اللي مضى، ولا هذا وهذا؟ لا، ما تقدم اللي مضى. وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم هو وحده الذي غفر الله له ماذا؟ ما تقدم ذنبه وما تأخر. إنا فتحنا لك فتحا مبينا يغفر لك الله ما تقدم ذنبك وما تأخر، هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. فأنت أيها المسلم إذا صمت رمضان وقمت رمضان وقمت ليلة القدر، هذه ثلاث فرص عظيمة لأن يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك. إنكم تخطئون بالليل والنهار، نصيب ونخطئ ونعصي ونقوم ونتراجع ونعود إلى معصية الله، نكسب من الآثام بأسماعنا وأبصارنا وألسنتنا وبطوننا أشياء كثيرة. فهذه فرصة عظيمة لأن يتقرب العبد الله عز وجل بالصيام والقيام وقراءة القرآن وقيام ليلة القدر وتفطير الصائمين وعمرة في رمضان تعدل الحج مع النبي عليه الصلاة والسلام والاعتكاف في المساجد وزكاة الفطر، موسم عظيم لا تفرط فيه يا عبد الله يا مسلم بالنوم والسهر والقيل والقال، مسابقات دورات رمضانية وضرب وشتم، هذا ما يصلح أبدا، ما يليق بالمسلم الذي يعرف قيمة هذا الشهر الكريم فيجعله في كذا وكذا والعياذ بالله. طيب، قال ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم. قال يجب، الكلام على الوجوب الآن ليس على الصحة، في فرق بين الوجوب والصحة. فمن الأعمال ما يصح لك ما لا يجب، وذلك في حق مثلا المميز، المميز هو أكبر من غير المميز وأصغر من البالغ، فهذا يصح صومه لكن لا يجب عليه. لكن على من يجب؟ على البالغ، البالغ الصوم في حقه واجب، المميز دون البلوغ الصوم في حقه مستحب، اللي دون التمييز لا صوم له لأنه ما ينوي ولا يعرف النية. فالتمييز شرط لصحة الأعمال، والبلوغ شرط لوجوب الأعمال، إلا الحج والعمرة فإنهما يصحان ممن هو دون التمييز، حتى لو كان عمره سنة ولا شهر لو اعتمر به أهله أو حج بأهله فحجه وعمرته صحيحة، لكن لا يجزئ ذلك عن حجة وعمرة الإسلام. لأن امرأة رفعت صبيا لها فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. لكن إذا بلغ وجب عليه أن يحج حجة الإسلام ويعتمر عمرة الإسلام. إذن هنا الكلام على الوجوب، على من يجب؟ قال على كل مسلم. معنى هذا أن لو أن كافرا صام ما صح صومه، لابد من شرط الإسلام، والإسلام شرط لجميع لقبول جميع الأعمال، لقول الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فلا بد أن يقدم الإسلام. لو قام الكافر وصام كما يحدث، بعض الخادمات أو الشغالات في البيوت تصوم مع أهل البيت، ما تأكل ولا تشرب، صائمة إلى أذان المغرب، ولكن ليست بمسلمة، هذا ما لها صيام، ليس لها صيام لأنها ما أسلمت. ونظير هذا كما لو قيل للنائم أو لمنتقض الوضوء قم صل، مع أنه لو قام وصلى مباشرة لم تصح صلاة، لازم يتوضأ بعدين يصلي. إذن هكذا الكافر يقال له أسلم ثم صم رمضان، أما لو صام قبل أن يسلم ما صح، فلا بد من شرط الإسلام. البلوغ وله ثلاث علامات: إما أن يبلغ 15 عاما، وإما أن تنبت يعني ينبت شعر عانته وإبطيه، وإما أن ينزل المني إما يقظة أو مناما. والجارية لها علامة رابعة وهي نزول دم الحيض، فمتى ما بلغ الصبي أو بلغت الجارية وجب عليه الصوم العاقل، لأن المجنون مرفوع عنه القلم ولا يمكن أن ينوي، فلذلك لا بد من شرط العقل. لكن لو أن شخصا ما مجنون وعنده مال، هل تخرج زكاته من المال ولا مرفوع عنه قلم؟ هو مرفوع عنه قلم، لكن هل تخرج زكاة من ماله ولا لا تخرج؟ لماذا؟ لأن الفقير له حق في هذا المال، حتى لو كان مالكه صغيرا أو مجنونا، فلا بد من حق الفقير في هذا المال. والله يقول جل وعلا في كتابه: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وذاك الذي يخرج الزكاة لا يرى في نفسه فضلا على غيره من أعطاه زكاة، لا، هذا حقه، هذا حق أوجبه الله عز وجل من مالك الذي رزقك الله إياه وابتلاك به أن تعطي السائل والمحروم. قال: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. لكن الصوم لا بد أن يكون عاقلا. طيب، ماذا يسمى البالغ العاقل؟ تختصر هذه الكلمة البالغ العاقل، ماذا يسمى؟ المكلف. إذا قيل المكلف المراد به من؟ الذي جمع هذين الوصفين، ما هما؟ البلوغ والعقل. البالغ العاقل يقال عنه ماذا؟ يقال عنه مكلف، قادر على الصوم، قادر على الصوم، احتياطا من ماذا؟ مما لا يستطيع، ممن لا يستطيع الصيام، إما لكبر سنه أو لمرض مزمن لا يرجى برؤه، فهذا غير قادر فلا يجب عليه الصوم، لا يجب عليه الصوم، ولكن يطعم عن كل يوم مسكينا، لأن الله عز وجل يقول: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وفي قراءة مساكين. على الذين يطيقونه، هذا في بداية الأمر، كان في بداية الأمر من شهد الشهر إن شاء صام وإن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا، هذا في البداية. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ويقول الله عز وجل: وأن تصوموا خير لكم، الأفضل أن تصوموا، لكن إن شئت ألا تصوم وتطعم مسكينا عن كل يوم. ثم نسخ هذا الحكم بقول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فصار على سبيل ماذا؟ على سبيل الوجوب. فأصبح قوله جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه في حق وعلى الذين لا يطيقونه، كما فعل ذلك بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أنس لما تقدم في السن وعجز عن الصوم كان يطعم عن كل يوم مسكينا. يقول: يجب أيضا برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما، إما إذا رأينا الهلال فنصوم أو أن نكمل شعبان 30 يوما. والشهر إما أن يكون 29 يوما وإما أن يكون 30 يوما، ما في في الأشهر الهلالية 28 يوما ولا في 31 يوما، وإنما إما أن يكون 29 وإما أن يكون 30. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الشهر هكذا، الشهر هكذا، الشهر هكذا، يعني 30. ثم قال: والشهر هكذا، الشهر هكذا، وأقرب إصبع، قال هكذا، يعني 29. فالشهر إما أن يكون 29 وإما أن يكون 30، ولا يقال 29 ناقص. بعض الناس يقول: ها كمل رمضان ولا ناقص السنة؟ ما في ناقص، 29 يعتبر الشهر كامل. كما لو أن مثلا امرأة توفي زوجها تعتاد 4 أشهر و10 أيام، خلال 4 أشهر هذه في بعض الأشهر منها 29 يوما، هل تضيف يوما ولا هذا يعتبر شهر كامل؟ يعتبر شهر، 4 أشهر و10 أيام حتى لو كان بعضها 29 يوما. فإذا صار يوم 29 شعبان وما رؤي الهلال، إما لأنه غم علينا أو لأن الله عز وجل شاء أن يكون الشهر هذا 30، فماذا نفعل ما رأينا الهلال؟ تم شعبان 30 يوما. إذا رؤي الهلال رآه واحد عدل من المسلمين معروف بالاستقامة والخلق وسليم من أسباب الفسوق وخوارم المروءة، يعني إنسان مستقيم معروف، وشهد عند الحاكم أو عند وليه بأنه قد رأى الهلال، وجب على المسلمين أن يصوموا. ما رؤي الهلال نتم شعبان 30 يوما ثم نصبح صائمين 1 رمضان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه أي الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. فاقدروا له فسرت بالرواية الأخرى، قال وفي لفظ فاقدروا له 30، لأن فاقدروا لا يحتمل يعني ضيقوا عليه. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه نعمه فيقول ربي أكرم ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقادر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانا، يقول الله كلا. ليس المقصود هنا فاقدروا له يعني ضيقوا عليه فاجعلوا 29، بدليل الرواية قال فاقدروا له 30، وفي حديث قال فأكملوا عدة شعبان 30، فصار واضح هنا أن فاقدروا له يعني كملوه أكملوه 30، فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. الحديث رواه البخاري. قال ويصام برؤية عدل لهلاله. من هو العدل؟ هو الرجل المستقيم في دينه وأخلاقه ومرؤته، شهد ولو رجل واحد كما شهد ابن عمر عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأعلن النبي عليه الصلاة والسلام أذن في الناس أن غدا الصيام. قال ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان، لكن أحوط في رمضان يقبل شاهد واحد عدل. قال ويجب تبييت النية لصيام الفرض. صيام الفرض خاصة لابد أن تجمع النية من الليل، والليل حتى لو قبل الفجر بلحظة يسمى ليل، فلابد أن تنوي غدا أن تصوم في نيتك، يعني الصيام النية محلها القلب. ليس المقصود أن تقول نويت وأنا أصوم غدا، لا، أن قصدك عزمت عليك غدا ستصوم، هذه النية. فلو تسحر الإنسان وجهز نفسه للصيام وينتظر الأذان حتى يمسك، هذه نية. وهل يكفي في رمضان نية واحدة للشهر كله ولا لازم كل ليلة ينوي؟ لا، يكفيه نية واحدة للصيام الشهر رمضان كله، إلا إذا انقطع صومه، كما لو سافر أثناء الشهر فأفطر يومين 3، أو كما لو مرض أثناء الشهر فأفطر كم يوم فثم عافاه الله واستأنف الصيام، وكما لو حاضت المرأة أثناء الشهر ثم طهرت تريد أن تستأنف الصيام. فمن قطع صومه أثناء الشهر وجب عليه أن يبيت النية ليصوم غدا. أما صوم النافلة فلا بأس أن ينويه من النهار، لو أصبح فلم يأكل ولم يشرب فنوى أن يصوم اليوم ضحى، أمسك عن الطعام وكمل، فهذا أمسك عن الطعام وما يكون قد أفطر من قبل، فهذا يصح صومه. أما صوم الفريضة فلا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل، لابد أن تنويه من الليل، وانتبهوا لهذا. طيب، قال وأما النفل فيجوز بنية النهار، والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام. المريض الذي يتضرر دل على أن المريض الذي لا يتضرر يصوم ما يفطر، وكل إنسان يوميا الواحد في مرض ما ينتهي من شيء إلا يخرج به شيء، هكذا ما دام حي، مرة من هنا ومرة من هنا، مرة طالع الحبة مني، مرة طالع الدم الصغير مني، مرة عينه شوية اليومين، مرة إذنه، مرة على طول، لا من يموت ولا لا. تدرو متى ما في أمراض؟ إذا دخلت الجنة. لكن ما دام في الدنيا تطلع من هذا تدخل من هذا، تطلع من هذا تدخل من هذا، وهذه حال الدنيا. والمسلم الحمد لله مأجور على ما يصيبه. فالمقصود من المرض الذي يفطر فيه الصائم ورخص له أن يفطر هو المرض الذي يتضرر لو صام، إما عنده علاج لابد أن يأخذه في النهار، وإن أما عنده مرض يعني يتعبه فيما لو 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 صام، فمثل هذا يفطر أثناء يعني مرضه، ثم بعد ذلك إذا عافاه الله يقضي بعد رمضان، لقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. واضح؟ المسافر لا، له أن يفطر سواء كان في سفره مترفا أو كان في سفره بشقة، من حقه أن يفطر ما دام مسافرا. والمسافر عرفا عقد وعزم أن يسافر وفارق بيت يعني بيوت بلده فقد شرع بالسفر، له أن يفطر إن شاء أن يفطر. طيب، أيهما أفضل في حق المسافر، أن يفطر أو أن يصوم؟ فيه تفصيل، وفي التفصيل يتم التحصيل. نشوف، الأفضل أن يصوم إن لم يكن عليه مشقة. ما في مشقة صوم في رمضان أحسن لك. لماذا؟ احسب على أصبعك. واحد، لأن صوم رمضان خير من غيره. أيما أفضل، رمضان ولا غير رمضان؟ رمضان أفضل الشهور، فكونك تصوم يوما من رمضان خير لك من تصوم يوم في غير رمضان. هذا واحد. اثنان، لأنك تصوم مع الناس وهذا أيسر، الكل صائم، ما في حد قهوة أمامك ولا واحد يقول تفضل على الغداء ولا واحد، الكل صائم. ما دام الكل صائم فهذا أيسر، بخلاف لو أنك صائم قضاء وغيرك مفطر وحينئذ الشق عليك. لا، هذا الكل صائم الحمد لله، فهذا يسير جدا. فكونك تصوم رمضان أفضل من غيره، وكونك تصوم مع الناس هذا أيسر بكثير. ثالثا، هذا أبرأ للذمة. لماذا تضع نفسك دينا حتى تقضيه؟ الحمد لله، صوم مع الناس فتبرأ ذمتك ولا تكون مشغولا بدين عليك. رابعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر صيام تطوع، فما بالك بالفريضة، وهو في السفر يصوم صيام تطوع. فلما صام النبي صلى الله عليه وسلم في السفر دل على أن الصوم في السفر أفضل من الفطر. طيب، خامسا، أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا من يصومون في السفر، وكان منهم الصائم ومنهم المفطر، ولا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. فلو كان الأفضل أن يفطر لقال من لمن؟ لقال المفطرون للصائمين أفطروا، أفضل، لماذا تصومون؟ لكن ما كان يقول للصائمون للمفطرين، ولا يقول المفطرون للصائمين، وإنما من شاء صام ومن شاء أفطر. فصار الصوم في رمضان بحق المسافر أفضل من الفطر لهذه الأسباب، لأن الصوم رمضان خير من غيره. ثانيا، لأن الصيام مع الناس أسهل. ثالثا، أبرأ للذمة بدل تجعل على نفسك دينا. رابعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر حتى تطوعا. خامسا، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان منهم من يصوم في السفر ولا يعيب، ومنهم من يفطر ولا يعيب بعضهم على بعض. طيب، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر، ليس من البر، ليس من الخير الصيام في السفر. هذا والله مشكل. كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر وانت تقول لي خمس اسباب الصوم افضل؟ هذا الحديث له سبب ورود، كما ان القران سبب نزول، مناسبه نزلت الايه، الحديث لمناسبه ورد الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم راى ذات يوم زحاما ورجلا قد ظلل عليه، طائح مسكين، سال عنه ما باله؟ قالوا صائم، مسافر صائم، مسافر وصائم، اغمى عليه من تعب وهو مسافر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، يعني لمن كانت حالته مثل هذا، في مشقة عليه ويحمل نفسه إلا أن يصوم حتى أغمي عليه، هذا ليس من البر. ليس من الخير أن يصوم الإنسان في السفر ويلحقه مشقة في ذلك. ولذلك أنبه على أمر، وهذا يحصل، أن بعض الناس لحرصه جزاه الله خير على الخير يريد أن يصوم رمضان ويتمم رمضان كله مع المسلمين، ما يريد أن يفطر ويقضي، فيريد أن يتم صومه. فماذا يفعل؟ يسافر في رمضان مسافات طويلة ويقود السيارة وفي الظهيرة وفاتح المكيف وصايم، ولا به يعمل حادث، يمكن يقتل نفسه، يقتل من معه، يمكن يقتل غيره. هذا حصل ما حصل؟ سمعتوا ولا ما سمعتوا؟ كما سمعتوا أنا أخبركم، في ناس يسافر ويقود السيارة ظهيرة والشمس في راسه والمكيف مفتوح وصايم حضرته، وإلا به ينام ويسبب على نفسه وعلى آخرين. هذا حلال ولا حرام؟ يجوز أو لا يجوز؟ يجوز أو لا يجوز؟ أفتون مأجورين، يجوز أو لا يجوز؟ ها، يجوز. هذا والله يصدق عليه ليس من البر الصيام في السفر. كيف تفعل هذا الفعل؟ لا يجوز. بعض الناس حتى أن بعض كبار السن يقاوم ألا يصوم، يا أبتي، يا أمه، مريض، أنت مريضة، يزداد عليك المرض، علاجك له الوقت الفلاني، لا 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 ألا بصوم. هذا ما يجوز، يعني ما يجوز الإنسان الشق على نفسه. إذا كان هذا الصيام سيشق عليك، سيزيد من مرضك، سيؤخر من برؤك، فلا يجوز. قد يكون الإنسان له علاج في الساعة الفلانية، إذا ما أخذه يغمى عليه، إذا ما أخذه أصيب بشيء، إذا ربما يصاب بجلطة نحو ذلك، فلا يجوز. إذا كان في مشقة على الصائم في مرض، مشقة شديدة أو في سفر، فلا يجوز له الصيام. أما إذا كان المرض يتحمله، صح في مشقة يقدر يتحمل، أو أنه مسافر
وما عليه أي تعب، فالأولى الصيام. قال: والحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام وعليهما القضاء. ما يجوز أن تصوم المرأة وهي حائض، وهذا واضح. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن في حق النساء: ناقصات عقل ودين. فقيل له: بما؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أليست شهادة الرجل عن امرأته؟ قالوا: بلى. قال: فذلك نقصان عقلها. قال: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قالوا: بلى، أو قلنا: بلى. قال: فذاك نقصان دينها. فالمرأة الحائض لا تصوم ولا تصلي، لكنها تقضي ماذا؟ الصيام، ولا تقضي الصلاة. هنا في مسألة يجب عليها شيخنا العثيمين رحمة الله عليه، يقول: بعض الجاريات تبلغ فتحيض فتستحي أن تخبر والدتها بذلك، فتصوم مع البيت صائمة طول الشهر حتى ينزع الحيض وهي صائمة، هذا حرام، ما يجوز. فلذلك يقول الشيخ: على الأمهات أن يتابعن بناتهن. لما؟ قد تكون تسألها: هل بلغت؟ هل حاضت أم لا؟ لا يجوز أن تصوم وهي حائض، هذا حرام. فلذلك لابد من التأكد أنها قد بلغت حتى تفطر، وليس بالضرورة أن تفطر أمام البيت أهل البيت، وإنما لا يجوز لها تنوي الصوم وتصوم. وكذلك النفساء لها حكم الحائض، ولكن على كل منهما القضاء. قال: والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضيتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. الحامل المرضع لهما ثلاث حالات: الحالة الأولى أن الصوم في حق أن الفطر في حقها يشق عليها وعلى ولدها، أو يشق عليها وعلى جنينها، فلأن فيه مشقة عليها وعلى جنينها تفطر، فهذه عليها القضاء فقط، لأن أفطرت لصالح نفسها ولولدها أو لجنينها. الثاني: تفطر لصالح نفسها، هي تعبانة ما تستطيع، ما تتمكن تصوم وهي حامل، فهذه تفطر لأن هي متعبة من الحمل أو من الرضاع، فهذه تفطر وتقضي فقط. الحالة الثالثة أن تخاف على جنينها أو على رضيعها، هي تستطيع ما عليها بأس، ولكن إذا صامت خشيت أن يضعف الجنين، لأنها تأخذ مثلا علاجات مقويات مثبتات، أو لأنها إذا صامت جف أو قل اللبن عن الصغير، فهي في حق نفسها لا ما عليها شيء، تستطيع أن تصوم، لكن هي أفطرت لحق غيرها من أجل ولدها أو من أجل جنينها، فهذه عليها ماذا؟ القضاء والإطعام. القضاء والإطعام الآن صار عليها ماذا؟ إن أفطرت لنفسها أو لنفسها وولدها القضاء فقط، إن أفطرت لولدها لا لنفسها فهذه عليها القضاء والإطعام، والله أعلم. طيب، يقول: والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه. ما هو مرض عارض، لا، مسكين معه مرض مزمن متعب يغسل الكلى وفي ذلك من أمراض عافى الله وإياكم، فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا. ومن أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان فطره أكل أو بشرب أو قيء عمدا، واضح إذا أكل أو شرب فإنه يفسد صومه وعليه القضاء، لكن لقول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام لليل. كذلك القيء إذا قام متعمدا، جاء في السنة أن من غلبه القيء فلا قضى عليه، لكن من قاء فليقضي. كيف يعني؟ يعني يستفرغ، إما أن يضغط على بطنه متعمدا، أو يضع أصبعه في حلقه، أو يشتم شيء له رائحة شديدة حتى يستفرغ، يعني قد يكون شعر بثقل شديد، وجع في معدته، أو مثلا أكل شيء فيه تسمم فيبادر ماذا يفعل؟ هو يتقيأ متعمدا، هو الذي فعل هذا، فهذا عليه القضاء، عليه القضاء. أما إذا ما تعمد غلبه القيء فقاء فهذا صوم صحيح، تم صوم ولا شيء عليه. قال: أو حجامة. هذا دليل على أن من احتجم فقد أفطر، وهذه مسألة مختلف فيها، هل الحجامة تفطر أو لا تفطر؟ على كل حال الاحتياط في الحجامة ممكن جدا، تريد أن تحتجم احتجم قبل رمضان، أو احتجم بعد الإفطار، أو قبل السحور، لا تحتجم وأنت صائم فتدخل في مسألة فيها خلاف تفطر أو لا تفطر، فسد صومك أو صح صومك. فالاحتياط في هذا ممكن جدا، فاجعل الحجامة إما قبل رمضان أو بعد رمضان، أو اجعلها في الليل قبل الإمساك أو بعد الإفطار. قال: أو إمناء، أو إمناء أبي مباشرة، يعني إخراج المني الذي يسمى ايش؟ الاستمناء. فمن أخرج المني متعمدا بتصرف منه فهذا يفسد صومه عليه القضاء. لكن إلا من أفطر بجماع، من أفطر بأنه جامع زوجته، فهذا عليه كما يقال كفارة مغلظة، كفارة شديدة كبيرة. ما هي؟ قال فإنه يقضي هذا اليوم ويعتق رقبة، يشتري مملوكا أو هو عنده مملوك من المماليك فيعتقه كفارة لأنه وطأ زوجته، جامع زوجته في نهار رمضان. فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، ما يفطر بينهما ولا يوم واحد ولا يوما واحدا، إلا إذا مرض أو سافر يفطر، أو يعني امرأة وجب عليها الكفارة فتفطر إذا جاء الحيض. أما من ليس له عذر ويكفر عن فعلته حيث وطأ امرأته في نهار رمضان فهذا عليه أن يصوم شهرين متتابعين. فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا. والأولى أن نقول للناس أن هذه الكفارة على الترتيب، ما على الترتيب، يعني تبدأ أول شيء تبحث عن رقبة فتعتقها، وهذا غير متواجد اليوم أو غير موجود اليوم. ثانيا أن تصوم شهرين متتابعين. إذا ما استطعت، اللي ما يستطيع هذا الذي يطعم 60 مسكينا ويخرج مالا، لا، طعاما، يبحث عن مساكين 60 مسكينا ويطعمهم. لماذا؟ لأن هذه كفارة مغلظة، لأن هذا انتهك ركن من أركان الإسلام. لما فعل هذا الفعل صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى رسول الله مذعورا، ماذا يقول؟ هلكت يا رسول الله، هلكت يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قال وقعت على زوجتي وأنا صائم. بالله عليكم، هل هول عليه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل قاله لا بأس، لا حرج عليك، الأمر هين؟ لا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أقره بأنه ماذا لما قال هلكت يا رسول الله، ثم أمره مباشرة بالكفارة وما كان يعرفها ما هي. قال هل تجد تعتق رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتته صدقة من تمر فدفعه لي لأني تصدق به. والمقصود أن هذا أمر شديد جدا، يؤسفني جدا أن الناس أكثر منه، حتى ربما بعضهم يأتي يسأل يستفتي متبسم جاي يضحك كأنه ما فعل شيء. الصحابي ماذا قال؟ ماذا قال؟ قال هلكت يا رسول الله، هلكت يا رسول الله، وهذا حضرته جاي يتبسم. وبعضهم يقول والله لا، وبعد عملت عدة مرات، حتى بعضهم قال شهر كامل كل يوم. إيش هذا؟ هذا دل على شيء، دل على استهتار، دل على قلة الإيمان، دل على عدم المبالاة. هذا ركن أركان الإسلام، ما يقوم الإسلام إلا به، ما يكمل إسلامك إلا بالصوم. كيف تنتهك حرمة الله بهذا الفعل وبهذه الطريقة وبهذا الاستهتار؟ ما تستطيع تمسك نفسك على زوجك، يا أخي اذهب اجلس في المسجد في رمضان، المسجد مفتوح طول رمضان الحمد لله، سافر عنها ولا سفرها ولا ودها بيت أهلها. هذا رمضان يا أخوان، ركن أركان الإسلام، ما يجوز يعني هتكه بهذه الطريقة. والله يعني نسمع بعض الشباب استهتروا جدا أبي بحجة أنه متزوج حديثا، يا أخي ترى أجل زواجك بعد رمضان، ما يجوز، لازم نعظم هذا الأمر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الرجل، يقول للرسول صلى الله عليه وسلم هلكت يا رسول الله، هلكت. والله ما هون عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، بل حمله ماذا؟ حمله كفارة مغلظة. طيب بعض الناس يقول والله ما أدري، أنا ظنيت أنه يعني مو إلا تصوم شهر متتابعين 60 مسكينة، فطلع 60، ما كنت أدري. ها، هل ما كان يدري أن فيها صيام شهرين متتابعين يجزئه لأنه ما يدري؟ يا أخي ما يدري، ليش تشدد؟ ما يدري يجزئه ولا يجزئه؟ ها، نشوف. الذي يقطع الإشارة الحمراء عليه غرامة كم؟ ها، 50. افرض عدل القانون من كثرة حوادث ناس مستهترة، جعل الذي يقطع الإشارة الحمراء غرامة 500 دينار. 500، جاء واحد بسلامته مستهتر بروحه وروح الناس فقاطع الإشارة، أمسك 500، ما 500، 50. قال لا، خبر قديم صارت 500. قال ما أدري والله، سمعت، ما جاني في الواتساب ولا عندي خبر. ها، يعفينا ما يدري ولا ها 500 ولا ما يدري؟ ما تدري كيفك، لكن تدري أنه ممنوع أنك تقطع الإشارة ولا ما تدري؟ تدري، لو أن إنسانا حديث عهد بالإسلام فما يعلم بأن جماع الزوجة ها حرام في نهار رمضان، فجامع زوجته فعلم بأن هذا حرام، هذا ما عليه شيء، ما عليه شيء، لأنه ما يعلم الحكم. لكن من علم الحكم وجهل الكفارة ما أدري إيش عليه، لكن يعلم بأن هذا حرام فتلزم الكفارة ولا تلزمه؟ تلزم الكفارة بما أنه يعلم من هذا الحكم. نظير هذا لو أن شابا أعزب غير محصن زنى والعياذ بالله، فهذا يجلد كم؟ يجلد كم؟ 100 جلدة. فهناك شاب آخر متزوج فذهب وزنى، فلما أتوا يقيموا على الحد وقد تمكن منه جاي ضبط نفسه عن 100 جلدة، قال لا أنت متزوج راجم بالحجارة، قال ذاك اليوم 100 جلدة فلان، لا فلان هذا غير متزوج، ها ما دريت والله، لا ما في ما دريت، تدري أن هذا حرام تجهل الكفارة ما يعفيك. ولذلك الرجل الذي قال هلكت هلك ما ذهب وأخرج كفارة، وإنما جاء يستفتي النبي عليه الصلاة والسلام، دليل على ماذا؟ أنه كان لا يعلم الكفارة. فمن لا يعلم الكفارة ما هي كفارة الجماع في رمضان لا يعفي هذا من الكفارة. طيب قال يصوم شهرين متتابعين فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا. طيب الزوجة عليها أيضا كفارة أم لا؟ فيه تفصيل، إحنا اتفقنا عليه أن في التفصيل يتم التحصيل. إذا وافقته على ذلك، إذا طاوعته على ذلك ها بأن يحصل بينهما جماع فعليها كفارة، أما إذا جبرها على ذلك فهي مكرهة أحوط أن تقضي يوم فحسب، أما إذا طاوعته على الجماع فعليه وعليها، فعليه وعليها. وهذا فتوى الشيخ بن باز رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. هذا في الصيام التطوع والصيام النافلة، ها كلاهما يرد السؤال. بعض الناس يظن في النافلة لا، إذا أكل أو شرب ناسيا بطل صومه، لا، في الفريضة والنافلة من نسي أو أكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يطيب خاطر هذا الناسي، لأن يشعر كأنه انجرح صومه، يأكل صوم اليوم المقبول بعد ما شرب أو بعد ما أكل تذكر أنه صائم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يطيب خاطره أنت ناسي، قال فإنما أطعمه الله وسقاه، وإلا رب العالمين يطعم الناس ويسقيهم وهم مفطرين وهم صائمين. حتى الحرامية يأكل يسرق ويأكل أيضا أطعمه الله، من أطعمه؟ ها حتى المشرك حتى الكافر حتى السارق حتى ما أكل حرام أيضا أطعمه الله. ولكن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يطيب خاطر هذا الناس فقال فإنما أطعمه الله وسقاه. طيب واحد بسم الله صائم توجه للماء يريد أن يشربه، خله ها ولا تذكره؟ تذكره وتخليه؟ خله، كرم كرم ما شاء الله. بسم الله يعني من كرمك خله ناسي، خله لا يشرب وانتهى، تقهويت عينك الله خير ترى اليوم الصيام والله هديك، لا ايش ما قلت لي خليتك تتقهوى ها ايش رايكم؟ ذكرى ذكرى ايش النحاسه خله ها شوف الكرم تعلم الكرم ها ايش رايكم في اجابه ثالثه ها خليه ولا واحد يبي يشرب وهو صايم وقف 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 ولا تخليه انت ماذا تفعل؟ فان الذكر تنفع المؤمنين صح، وانت ذكرى وانت تصرخ عليه انت الله شكلك اذا ما طقيت ايده بعد. نعم يا اخوان، ولذلك صدق لو تخليه يشرب وبعد ما خلص تقول له اليوم صيام ايش راح يقول لك؟ ليش ما قلت الله يهديك صح ولا؟ هذا ايه تفصيل عاد، هذا تفصيل هذا عجيب بعد. يقول لك اذا شايب شوف يعني تضامن مع الشيء هذا معناه انك شايب ترى، يقول اذا شايب لا وقف خله يشرب شايب بعده، واذا شباب لا خله. لا يا اخوان، الشرب اثناء الصيام منكر او ليس بمنكر؟ منكر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه، ذكره قل له ترى اليوم صيام انتبه ناسي، انتبهتم؟ تنبهه، واجب عليك أن تنبهه قبل أن يشرب قبل أن يأكل. طيب إذا نبهته ماذا تتوقع يقول لك؟ جزاك الله خير ولا يقولك ليش نبهتني خلنا أخي شن ذالة هذه ماذا توقع عنه يقول لك أيها الكريم بيقول جزاك الله خير صح ولا لا وذاك الذي ينسى ويشرب ثم يتذكر ينجرح يحس أن اليوم ما أفطر اليوم كان الصيام صحيح حتى بعض الناس يتجاوز الحديث يقول احتياطا أبقضي هذا اليوم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا فإن مطعم الله والسقاه تطيب للخاطر فذاك أصلا الذي ينسى ويشرب يتضايق ما يفرح لأنه أكل أو شرب ها وإنما تمنى له أنه لو لم يشرب لو لم ينسى فإذاك أنت إذا قلت له وقف أنت صائم انتبه تكون أحسنت إليه ولا سأت إليه أحسنت إليه بالعكس جزاك الله خير طيب واحد وهو يشرب تذكر أو ذكر والماء في فمه لم يبتلعه بعد كمل ولا ها لا ما يكمل خلاص الآن دريت الآن أنت علمت تخرج ما في فمك انتبهتم اللي راح راح لكن اللي ما زال في فمك اللي ما زال في الفم هو ما زال خارج الجوف بدليل أن الصائم يتوضأ ويتمضمض صح ولا لا لا يفطر بالمضمضة فما كان في فمه يجب عليه أن يخرجه إلى الذكر واضح طيب وقال صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة متفق عليه عجل الفطر إذا أقبل الليل ها هنا وغربت الشمس ذهب قرص الشمس أفطر لا تفعل كأهل البدع حتى تشابك النجوم الناس أفطروا وعيّروا الله خير وصلوا ومتوهم يفطرون بعد غروب الشمس بعشرين خمسة وعشرين دقيقة هذا الفعل ما أنزل الله من السلطان بل الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر واضح؟ طيب لو أن الشخص ما في الطائرة والناس اللي تحت المنطقة اللي تحتها قد غابت الشمس ما شاء الله أفطروا وأنت فوق الطائرة تشوف الشمس كاملة تفطر أو لا تفطر ها ما تفطر لكن اللي تحتك أفطروا هو اللي تحتك الله يوفقهم لكن أنا أشوف الشمس ما يجوز الآن هنا السالمي إذا رحت السالمي قبل غروب الشمس بسبع دقائق الشمس شوفها كاملة قرصة كامل أهل الكويت أفطروا وأنت باقي لك سبع دقائق ما تفتح المذياع وتفطر والشمس أمامك تراها كاملة كذلك لو كان إنسان في وادي وآخر في جبل منطقة واحدة لكن اللي فوق الجبل ما زايرون الشمس ما يفطرون ونحن قد أحلنا إلى يقين وهو الشمس شيء يقينها ليس شيء بالظن فأنت لا تفطر إلا إذا غابت الشمس إذا غربت ثم أتم الصيام إلى الليل وعجل وقال صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة متفق عليه ما الفرق بين السحور والسحور السحور السحور بالفتح السحور هو الطعام فعل السحور اسمه السحور والسحور الطعام اعكس تصل يلا بصراحة اعكس تصل ما حد يدري اعكس تصل السحور ايه الطعام السحور الطعام شفته ما شاء الله عليه ها والسحور الفعل ها فعل الأكلة هذه الناس تأكل قبل الفجر اسمه السحور الأكلة نفسها الطعام اسمه إيش السحور نظير هذا ماذا الطهور والطهور والوضوء والوضوء ما هو الوضوء الماء الذي يتوضأ به أما هذا الفعل غسل الوجه مضمض استنشاق غسل اليدين مسح الرأس غسل الرجلين اسمه الوضوء واضح أما الماء الذي يتوضأ به اسمه الوضوء الطهور والطهور ما هو الماء الطهور ولا الطهور طيب والأكل الذي يؤكل قبيل الفجر للصائمين الأكل نفسه اسمه السحور ولا السحور ها بالفتح يعني افتحها افتح الله افتح لك السحور واضح الآن السحور الأكل الذي يؤكل اسمه السحور فعل الفعل اسمه إيش ماذا السحور قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور ولا في السحور بالضم يعني فإن في السحور بركة لماذا تتسحر البركة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ها شوف أمامك إذن هذا فيه بركة ما هي البركة البركة الزيادة شيء نعلمه شيء لا نعلمه من أعظم البركات أنك تسمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وتطيعه وتتبعه من البركات تتقوى على الصوم من البركات حتى تبكر للصلاة، من البركات حتى إيش لو كان الصيام فريضة تستطيع تنوي إن لم تكن قد نويت. ففي السحور بركة، فيحرص المسلم ولو أن يشرب شيئا من الماء في قبل يعني في السحر قبل الإمساك. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور، رواه الخمس، واضح. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري. من لم يدع قول الزور والعمل، الزور الكذب، قول الزور قول الكذب، والعمل به الشهادة، شهادة الزور، والجهل يعني الاعتداء على الناس بالسب والشتم. بعض الناس إذا صائم تجد نفس الله المستعان كأن الصيام هو الذي يفسد الأخلاق، على عكس ذلك يقول: لا ترى صائم، أتكلمني ترى صائم، وده صائم. الصيام المفروض يهذب الأخلاق، مش يفسد أخلاقك وتنفلت على الناس وتزعجهم، لا. فإذاك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعام وشراب. ليس المراد من الصيام هو مجرد ترك الطعام والشراب، المراد تقوى الله عز وجل، المراد استقام على أمره. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، ليس لهذا مفهوم مخالفة. ما يعني فإذا ترك قول الزور والعمل به والجهل فإن لله حاجة، الله ما يحتاج عباده بشيء، لكن لبيان ماذا؟ أن المراد من الصوم حتى تضبط نفسك، حتى تهذب نفسك، لا أن تكون صائما وأنت تجهل على الناس، ترتكب الحرام. وهذا ما لا يعني ما غفل عنه كثير من الناس، صائم وتجده في المعاملات محرمة، يشهد زور، يؤذي الناس، يأكل ربا، تبرج، سفور، معاصي، فجور. حتى بلغ في بعض الناس أنه يسأل، شوف يسأل بعد، يقول أنه إذا عاكس بنات الناس المسلمات فيما حرم الله وهو صائم، افطر ولا ما افطر، يفطر ولا ما يفطر. يعني واحد يقول لك شرب الخمر في الشمال يجوز ولا ما يجوز؟ ايش في الشمال انت تشرب خمر تتسني في الشمال يجوز ولا ما يجوز؟ انت تنتهك حرمات الناس وتعاكس بنات الناس وتقول صائم، يعني يفطر ولا ما يفطر؟ ما يجوز اصلا تتكل تعاكس بنات الناس وتعتدي على اعراض الناس حتى جاي تسال وانت صائم. يعني اذا ما يفطر اذهب واعبث باعراض الناس، ولا بعد المغرب بعد ما تفطر تذهب تعبث باعراض الناس؟ ما هذه الفوضى؟ هذه حرمات عظيمه. لا يمنع احدكم حتى يحب الاخي ما يحبه لنفسه كما تحب ان يصان عرضك، فاحفظ اعراض الناس. اتقول انا صائم يجوز ولا افطر ولا ما افطر لو اني عاكست بنات الناس؟ اصلا هذا حرام، هذا عبث بأعراض الناس، هذا من كبائر الذنوب، هذه خطوه لان يقع الانسان بما هو اكبر، نسال الله العافيه. ما يجوز الانسان يسال بهذا السؤال، لان اصلا ما يجوز له ان يعبث بأعراض الناس. طيب، قال: وقال صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه. عليه الصيام يعني صيام ماذا؟ صيام نذر، صيام وجب عليه كفارة. أما لو أفطر لعذر في رمضان، مريض، كان مريضا أو كان على سفر، فعدة من أيام أخرى ولم يدرك الأيام الأخرى فمات، هذا ما عليه قضاء، ما على أهل أن يصوموا، يصوم عنه وليه لا يصوم عنه، لأنه أصلا ما أدرك الأيام التي أذن له شرع أن يصومها فمات قبلها. نظير هذا كمن مات قبل أن يدخل رمضان، ماذا على أهله؟ ها، واحد مات قبل أن يصل رمضان، لا شيء، لأن أصلا ما بلغ رمضان حتى يكون في ذمته شيء. لكن من كان عليه صيام كفارة أو صيام نذر فمات قبل أن يصومه صام عنه وليه، واضح؟ طيب. وسئل أي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صيام عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. يعني أيهما أفضل، صوم عرفة ولا صوم عاشوراء؟ عرفة، لأنه يكفر ماذا؟ سنتين الماضية والباقية، بينما عاشوراء ها يكفر الماضية، فدل على أن صوم عرفة أفضل من صوم عاشوراء. قال: وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه. إذن رواه مسلم يستحب صيام يوم الاثنين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس. وقال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. ستة من شوال متى تبدأ؟ بعد أول يوم عيد. في يوم ثاني عيد؟ العيد يوم واحد، ما يقول ما يذاع بين الناس ثاني أيام العيد ثلاث أيام العيد، ما في ثلاث ولا ثاني ولا رابع، في يوم واحد العيد يوم واحد. وذاك ثاني شوال تصومه تطوعا، والأفضل أن تبادر بها لأن فيه مبادرة للخير، والأفضل أن تسردها سردا ولو فرقتها أو أخرتها لا بأس. وصيام الدهر لأن الحسن بعشر أمثالها، فالصيام شهر رمضان عن عشرة أشهر، وصيام ستة أيام في ستين يوم يعني، فتكون يكون كصيام الدهر. لك الحمد يا ربنا، يا ربنا تصوم الشهر وستة أيام يكون كصيام الدهر. طيب، يقول: وقال أبو ذر رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من كل شهر ثلاثة أيام، ثلاثة عشرة وأربعة عشرة وخمسة عشرة. رواه النسائي والترمذي. هذه اسم الأيام البيض، هذه يستحب أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام، لكن والمستحب أن تكون هذه الثلاث أيام من الشهر ثالث عشر رابع عشر خامس عشر، لو صمت غيرها لا بأس، لكن الأولوية أن تصوم هذه الأيام الثلاثة. قال: ونهى أي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر. متفق عليه، حرام أن تصوم يوم الفطر وحرام أن تصوم يوم النحر. ولذلك يلغز لغز فقهي: ما الأيام الثلاثة المتتالية اللي في كل سنة تعود؟ صوم واجب يتبعه صوم حرام يتبعه صوم مستحب، ها، آخر يوم في رمضان واجب، أول يوم شوال عيد حرام أن تصوم، ثاني يوم شوال يستحب من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. وقال صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق اللي هو في أيام الحج، اليوم الثامن اسمه التروية، والتاسع عرفة، والعاشر يوم النحر، الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر أيام التشريق، أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. رواه مسلم. يعني إذن لا تصوموا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة، يعني تطوعا، إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، إما خميس الجمعة أو جمعة وسبت. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، تكلمنا عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بعض الناس يقوم أول رمضان، تجد كل عام أول ليلتين ثلاثة رمضان العدد أكبر، ما أن يعني أول أسبوع وإلا انخفض العدد إلى النصف. ما بالكم يا ناس يا مسلمون، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ما تقدم من ذنبه. قم مع إمامك حتى ينصرف، حتى تنتهي صلاته يكون لك قيام ليلة، حتى لو كان الإمام ما صلى إلا نص ساعة ولا ساعة إلا ربع، إذا بقيت وتحملت حتى ينتهي إمامك يكتب لك قيام ليلة، فلا تفرط يا عبد الله. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفى الله، واعتكف بعد أزواجه. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، يعني السفر من أجل مسجد معين لا، إلا المسجد الحرام، وصافيه أفضل من كم من مئة ألف صلاة، الله أكبر. ومسجدي هذا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من ألف صلاة، والمسجد الأقصى وهو أفضل من 500 صلاة، والحديث متفق عليه. نكتب هذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.